خالق الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم الآن إلى قيام يوم الدين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. في البداية نقرأ خطبة المصنف التي افتتح بها هذا الكتاب، وكانوا في السابق يشرحون الخطبة بما تشتمل عليه من معاني فنية ومعاني لغوية ومعاني بلاغية، وكانوا يركزون في الخطب أو الخطبة التي يذكرها عادة أو تذكر عادة في بداية الكتاب، يركزون على مصطلح يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو المصنف عندما يكتب خطبة وافتتاحية لكتابه يضمن تلك الافتتاحية بعض الكلمات التي تكشف عن مضامين الرسالة أو الفصول التي سيبدأ الكلام عنها. واضح؟ مثلا رسالة في النحو، الخطبة تشتمل على بعض الكلمات المعبرة عن النحو: الحمد لله الذي رفع السماء من دون عمد مثلا، ونصب الجبال شاهدا على قدرته مثلا، وجر القلوب، هاي نحو. واضح؟ وهكذا. هذه الخطاب عادة في السابق كانوا يتعرضون لها بشيء من التفصيل، لكن هذا التفصيل فيه سلبيتان. السلبية الأولى هي أن الطالب عندما تشرح له الخطبة والشرح لا يكون إلا بمصطلحات فنية، غالبا الطالب فاقد لتلك المصطلحات، غير واجد لها. واضح؟ فعندما يقال مثلا في هذا المطلب يشير إلى كذا وكذا في كذا، هو لم يأخذ ذلك المطلب التالي، هو في الفصل الثاني من هذا الكتاب حتى يعرف هذه النكتة. أو في البلاغة مثلا يقول: وما ذكره المصنف ها هنا يعتبر استعارة تخيلية، حيث ذكر كذا وقصد كذا. الطالب إلى الآن لم يأخذ الفصاحة ولم يأخذ المعاني ولم يأخذ البيان، والاستعارة مذكورة هناك. واضح؟ فإذا قام الأستاذ بشرح بذكر أنه استعارة والسلام ولم يعقب، كان ذكرا إجماليا فائدته قليلة، وإن وضح فتوضيح للشيء في غير محله، لأن الطالب غير واجد للمقدمات التي يتوقف عليها ذلك المطلوب، وهذه تمثل سلبية. والسلبية الثانية أن شرح الخطب يأخذ وقتا من الدرس، والحال أن المعلومات التي تفيدها الخطبة هي متناثرة بين الكتب، فبإمكان الطالب أن يحصل كل فائدة في محلها. واضح؟ فلأجل هذين السلبيتين ولأجل كسب الوقت نقرأ الخطبة قراءة وندخل إلى غيرها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. طبعا في مقام الشرح تقرؤون أنتم في الشروع لماذا ابتدأ الكلام في الحمد: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر. هناك قول: كل كلام لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. البسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة، مصدر صناعي. الحمد لله رب العالمين تسمى الحمدلة. لا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الحوقلة، وهكذا. والحمد غير الشكر، والشكر غير المدح. واضح إن شاء الله؟ معلومات لطيفة جميلة. إن شاء الله هذا الخميس والجمعة تستمتع بقراءتها بالشروح. واضح إن شاء الله في حاشة الكتاب. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير طريق خير رفيق العفو خير رفيق. والصلاة على من أرسله هدى وهو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. فرسول الله صلى الله عليه وآله هو القدوة بل كمال القدوة. وعلى آله وأصحابه، آله من دون نقاش، لكن وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا معارج الحق بالتحقيق. هاي مناهج الصدق، معارج الحق، هاي عناوين لكتب معروف. وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام، غاية تهذيب الكلام. لماذا هذه الغاية؟ لكل زمن بعض الخصوصيات، مثلا تعبيرنا العام بالحديث يعني يسموها موضة، يسموها تقليعة، يسموها كذا. في زمن من الأزمنة كانت الأسماء مركبة، أسماء الدين مركبة، جمال الدين، فخر الدين، بدر الدين، ضياء الدين، نجم الدين، الدين فد مؤجة من الزمن الأسماء هكذا. موجة ثانية من الزمن مثلا ابن فلان، ابن يعيش مثلا، ابن عصفور، هاي في النحو، ابن جني مثلا، ابن كذا، ابن 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 ابن. موجة مثلا في علم الكلام اشتهروا بالمهن، الفراء مثلا، هذا بالنحو لكن في يعمل الفر، الباقلاني، الباقلاني هذا علماء إن شاء الله يأتي بعض أقواله في شرح الباب الحادي عشر، الباقلاني، الإسكافي، الخزاز، الخراز، الزجاج، أسماء مهن، موجات وموجات. في مرحلة زمنية صارت العلماء يتبارون في إظهار المطالب بأسلوب النظم الشعري، أرجوزة، أرجوزة ابن مالك في النحو، أرجوزة فلان في المنطق، أرجوزة فلان بالصرف، أرجوزة فلان في الفقه، أرجوزة فلان في الأصول، هم أخذت حقبة من الزمن. بعد حقبة الأراجيز بدأت حقبة المتون، وهو أن يكتب الكاتب المادة العلمية والرأي الذي يتبناه بأسلوب مضغوط، مضغوط العبارة. كلنا يعرف بأن الكلام قد يكون كلام وجيزا وقد يكون كلام مطنبا، فيه إطناب وفيه إيجاز. والعرب تعرف الإيجاز بتعريف يأتي إن شاء الله في الإيجاز في البلاغة بيانات أخرى، لكن يعرفونه كعنوان، يقولون الإيجاز هو إجاعة اللافظ وإشباع المعنى وبيانه، بيان المراد بأقل ألفاظ وكلمات، إجاعة اللافظ وإشباع المعنى، يعني بيان المراد، المعنى المراد والمطلوب بأقل ألفاظ، هذا هو الإيجاز. والإيجاز لا يكون بليغا ومحمودا إلا إذا كان غير مخل، فالأطناب يجب أن لا يكون مملا، والإيجاز يجب أن لا يكون مخلا. واضح؟ فمثلا بعضهم يعبر فأردت أن أبسط الكلام فخفت من الأطناب الممل، وأردت أن أختصر المقال فخفت من الإيجاز المخل، وما بين هذا وذاك سطرت هذه السطور وقلت مبتدئا بحمد الله سبحانه وتعالى إن الذي جرى أو يتكلم. فبالبداية يسموه دفع دخل، يدفع عن نفسه هذه الدخولات والإيرادات. هذه فترة المتون إيجاع لللفظ وإشباع للمعنى، فصار العلماء يتبارون فيما بينهم أيهم يأتي بهذا المطلب العلمي بعبارة مختصرة جدا جدا بحيث تكون وافية بالمطلوب، واضح، وغير مخلة، بحيث تكون هذه الكلمات المذكورة والإسنادات المستعملة والإشارات الملحوظة كلها تشير إلى مطالب وتفصيلات في هذا المطلب. واضح إن شاء الله. هذه متون. ساعد على هذه المتون مثلا قلة الأوراق، كلفة النسخ، الذي يكتب كتابا عليه أن يعطيه إلى نساخ ينسخه وينقله وغير ذلك من الأمور. واضح؟ فصاروا يتبارون. في المنطق كتبت متون كثيرة قبل التفتازاني، واضح؟ إلى أن وصل الحال إلى التفتازاني، والتفتازاني قال سأكتب متنا في المنطق يستوعب أمهات المسائل في المنطق، وأتحداكم في زمانه يتكلم، وأتحداكم أن تأتوا لي بكلمة زائدة بحيث تغني عنها كلمة أخرى، هل تسمى زائدة، أو بمعنى مقصود لم يذكر له شيء في مقام التعبير يؤشر إليه، أتحداكم وأنا أمامكم تفتزان، من يأتي لي بخلل أو نقص أعطي عن كل كلمة دينار من الذهب. تحدى. واضح؟ وطرح التفتزاني عالم دروس حلقات في ذاك الزمان في زمانه. واضح؟ فصار متنه في المنطق هو الغاية في المتون، بحيث لاحظ المتون التي قبله وردت عليها الإشكالات، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، قال كذا قوله كذا يلزم دخول هذا الشيء، والحال أنه يجب أن يكون خارج، قوله كذا مخرج لهذا الشيء، والحال أنه مدخل، قوله كذا يوهم، ولو عبر بالتعبير الثاني لما حصل هذا التوهم. إشكالات، هذا جامع التعريف، هذا ما غير جامع، هذا مانع، هذا غير مانع، هذا مضطرد، هذا منعكس، هذا يشتمل على المشترك، هذا يشتمل على المجاز، مو هذا التقسيم غير جيد، هذا يلزم منه تداخل الأقسام، وهكذا من الإشكالات. يعني إن شاء الله تعالى نأخذ جملة منها في صناعة الجدل في دورة خاصة إن شاء الله تعالى. فلاحظ وحاول كل نقص موجود في كتب الذين تقدموا عليه، كل نقص يتجنبه، وكل شيء جيد ذكر من قبل غيره يأتي بالأفضل منه قدر الإمكان، وتحدى على الزيادة وتحدى على النقيصة. واضح؟ وفعلا يعني ما ذكره في زمانه أتى بنتيجة، لكن بعد مرور الأيام والشهور والسنين وتداول هذا الكتاب ومن قيمته العليا هذا الكتاب أنه قد ألفت عليه شروح كثيرة، عشرات الشروح شرحت التهذيب هذا الكلام. ومن وجازة هذا المتن أنه صار درسا منهجيا في كل الحواضر العلمية في ذاك الزمان، بل نحن إلى هذا الزمان ندرسه. ولكن ما أكثر الكلمات التي وجدوها زائدة بعد التحقيق، والكلمات التي افتقدوها. فلو كان التفتازاني حيا بعد 100 سنة لما وفى ماله ومال عشيرته بالنقص الذي وبالغرامات التي يدفعها على إخلاله بما اشترط به، بالاشتراط الذي أخذه على نفسه. واضح إن شاء الله. لذلك هو يقول: فهذا المتن غاية، يعني الغاية والنهاية والقمة في التهذيب وفي الاختصار غير المخل. فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام، في تحرير المنطق والكلام، يعني متن في المنطق ومتن في علم الكلام. وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام، جعلته تبصرة. تقرير عقائد الإسلام ليش يعني؟ لا، العقائد تحتاج منطق، مقدمة العقائد المنطق. فيقول: أنا تكلمت هنا لكم في المنطق كمقدمة، وبعد المنطق تأخذون علم الكلام الذي ذكرته ها هنا. فإذا أخذتم المنطق والعقائد يتقرب عندكم المرام الذي ترومونه وتريدونه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى وصفاته والنبوة بعد، وتقرر وتثبت وتتأكد عقائد الإسلام، فلا تكون متزلزلة وتكون في حالة شك. هذا تقريب المرام. هناك كلام يبعد المرام، يعني أنت تتكلم مع جماعة يقول لك: عم واضح المسألة، الدليل على ذلك أنه كذا فلان. وين رحت بيت؟ احنا وين نحكي؟ انت وين؟ صار لو ما صار الكلام. فهذا تبعيد المرام، بينما تقريب المرام لا، غير شكل. وتقرير يعني تأكيد تثبيت عقائد الإسلام. عقائد، هاي تلفظ عقائد وتلفظ عقائد، بالزيارة بشرايع ديني وخواتيم عملي. بعضهم يذكر رواية ما يعني مدى صحتها لا أعرف، يعني ما صار عندي كلام أو وقت أتبعها، يقول: لولا القرآن ما همزنا نحن أهل البيت. ما همزنا يعني ما ذكرنا فد همزة قاعدة على كرسي. همزة نحولها يا، ما نقول شرائع، شرايع طبائع، مو طبائع، مو طبائع. وهكذا. هذه بالنسبة للإنسان غير الأعجمي صعوبة التلفظ بالهمزة. الإنسان الأعجمي غير العربي التلفظ بالياء أسهل من التلفظ بالهمزة. شرائع الإسلام، واضح؟ فيها صعوبة، بينما شرائع يتلفظها بشكل سلس. جعلته تبصرة لكل شخص، قال: لا، لمن حاول التبصر لدى الأفهام. حاول التبصر لدى الأفهام يعني حاول أن يتأمل الفكرة في مقام الفهم ومقام التأمل لدى الأفهام، هاي لدى لها خصوصية وسيأتي إن شاء الله في تعريف العلم. وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. ما الذي دعاك لكي تكتب هذا المتن وأنت قد بلغت من العمر عتيا؟ هذا المتن كتبه في نهايات حياته بعد أن تكلم في كتاب شرح المقاصد، بعد أن شرح الشمسية، بعد أن أكمل كتب المطول في البلاغة، بعد المختصر. ما الذي دعاك؟ يقول: سيما الولد الأعز، كتبته تلبية لولد عزيز أراد مني أن أكتبه. الحفي، الحري بالإكرام. شو اسم هذا الولد؟ سمي حبيب الله عليه التحية والسلام. إذن اسمه شنو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال، هاي لا زال، لا زال تفيد الإثبات، لا زال له من التوفيق قوام ومن التأييد عصام، وعلى الله التوكل وبه شعرة خوف وبه الاعتصام. بها دنانير ذهب، يعني يدعو الله سبحانه أن يعصمه من الخلل وأن كذا، لأن المسألة ليست فقط التزام بل التزام مالي. واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره في الخطبة، هذا إن شاء الله تلاحظونها تجدون فيها المعاني الجميلة. هي التفتزاني. لا لا، سمي اسمه كاسم رسول الله. ها، سمي، سمي يعني اسمه كاسم حبيب الله. سمي يقول له هذا مثلا سمي أمير المؤمنين، يعني اسمه علي. يعني سمي يعني اسمه اسم أمير المؤمنين. ثم يقول التبتزاني في الخطبة: القسم الأول في المنطق مقدمة، العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور، ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظري، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول وقد يقع فيه الخطأ، وهكذا يستمر. كان في السابق هذا، حتى أنا عندي كتاب فيه متن التهذيب صغير، صغير فيه متن التهذيب وفيه متن التجريد وفيه متن ألفية ابن مالك. كان الطلبة هذه المتون يحفظونها ويجعلونها في أوراق ويضعونها في جيوبهم، فإذا حصل عندهم محل للمباحثة والقراءة ويحفظونها. قال قال مثلا: العلم ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر. ماذا يقصد؟ يلا اشرح، هذا يشرح وهذا يعلق عليه. يحفظون المتون حتى يكون المطلب حاضرا عندهم في كل مقام مقام. وبعضهم كان يعقب صلاته بذكر المتون، يعني بعد أن يكمل تسبيح الزهراء ويقرأ آية الكرسي كان يعقب: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عام، كلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومستدل للإسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي وبتا واستمر، واللفظ بكذا والمعنوي فيمتى وها هنا مدري شلون كذا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة كعند زيد النمرة، يستمر حفر. فعندما يقول هذا مرفوع هذا فيه خلاف، ماذا قال؟ ابن المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة. قال دليلك؟ قال ابن مالك يقول لا يجوز الابتداء بالنكرة كعند زيد نمرة. واضح؟ فكانوا يحفظون المتون، وبعضهم قد حفظ الألفية عن ظهر قلب، وحفظ التهذيب عن ظهر قلب، وحفظ التجريد عن ظهر قلب. يعني أولئك قوم قد نذروا أنفسهم للعلم، فأعطوا أنفسهم للعلم كل النفس. العلم تعطيه كلك ولا يعطيك إلا بعضه. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو كلام المصنف. ندخل المطلب الأول في قوله القسم الأول. القسم الأول. إذن هسه الآن المطلب ذاك المطلب تمهيد بعنوان تمهيد. الآن المطلب الجديد قوله يعني قول المصنف القسم الأول في المنطق. القسم الأول في المنطق. قبل بيان ما يذكر في هذه العبارة نحتاج إلى مقدمات. نحتاج إلى مقدمات وتمهيد. هذه فكرة المقدمات والتمهيد ينبغي أن نتعلم كيف نصوغ المطلب وكيف نعبر عنه وكيف نقرره. مثلا الذي يريد أن يبني غرفة يقدم لبناء الغرفة، ماذا يفعل؟ يهيئ الأرض، يأتي بالطابوق، يأتي بالمادة الماسكة من جص ومن إسمنت، يأتي بالماء الذي يحتاج إليه بالبناء، يأتي بأدوات العمل، واضح، من مجرفة، من أخشاب، من براميل يستندون عليها، ثم بعد ذلك يأتي بالذي يقوم بالعمل. هذا البناء هو والعمال يأتون إلى مكان العمل فيجدون ما يسمى بمواد العمل جاهزة فيبني. أما إذا جاء بالبناء والأرض جرداء قال بسم الله نبني، أين الطابور؟ قال إن شاء الله هسه راح يجي. جص وين؟ غرب الطابور يجيب الجص. الطابور الله يجيب الجص؟ قال ها. زين الماء؟ قال هو خلي ذب الجص وبعدين يجيب لنا ما. قال عم ورطتني، ها راح يصير بالأربعة العصر تنطيني يومية لو هاي مجانا. قال بعدك ما اشتغلت. قال روح 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 جهز أمورك ونتكملها قل لي موجب. فهكذا عندما نريد أن نذكر مطلبا فالمطلب بناء، فينبغي تهيئة مواد بناء ذلك المطلب، وتهيئة المواد نسميها مقدمات للمطلب. واضح؟ مقدمات للمطلب. المقدمة الأولى، ما هو الداعي الذي من أجله يذكر الإشكال في الكتب التعليمية المنهجية؟ عندما مثلا نقرأ عبارة ونقول ها هنا إشكال، لماذا نقول ها هنا إشكال؟ ما هو الداعي؟ الداعي هو واحد من أمور. ها الجواب. الداعي هو واحد من أمور. هذا الواحد من أمور يعني مو على نحو مانعة الجمع، لا، مانعة الخلو يعني إمكان الاجتماع. واحد من أمور. الأمر الأول، هناك خلل في الدليل أو في الكلام، خلل معنوي يعني خلل يتوجه إلى صلب المعنى والمقصود الذي يكون المصنف بصدد بيانه. فالإشكال إشكال على المعنى. واضح؟ مثل هذا يعرف الإنسان فيقول مثلا الإنسان مثلا حيوان منتصب القامة، منتصب القامة واقف، بينما الفرس غير منتصب القامة، البعير غير منتصب القامة، ما عندنا فرس يجي واقف على رجلي، الإنسان منتصب القامة. فهذا يقول كلامك تعريفك الإنسان فيه إشكال في صلب المعنى. عندنا بعض الحيوانات منتصبة القامة كبعض القرود مثلا، فصار تعريفك تعريف بالأعم. وهذا لا يصح في مقام التعريف العلمي الرصين. فهذا يحتاج أن يرد هذا الإشكال فيقول لا لا على عفو صحيح، لكن الإنسان منتصب القامة، حيوان منتصب القامة، عريض الأظافر مثلا، باد البشرة. فهذا إشكال على المعنى. إذن السبب الأول للإشكال، الداعي الأول للإشكال، أن خلل في المعنى. الداعي الثاني للإشكال هو الخلل في اللفظ الذي يعبر عن المقصود، من جهة أن هذا اللفظ إما أن يكون فيه اشتراك أو مجاز أو إيهام يوهم المتلقي، فدفع الإشكال حينئذ بدفع التوهم ودفع الاشتراك ودفع المجاز، مرة بنفيهما وأخرى بإثبات القرينة. مو مرة أقول هذا ليس بمشترك، هذا ليس بمجاز، أنت وين وإحنا وين، ومرة أقول صحيح لكن القرينة موجودة يا أخي. مجاز مع القرينة لا إشكال فيه، أنت توهمت عدم القرينة والحال أن القرينة موجودة، فهذا يسمى خلل في اللفظ، خلل في التعبير، خلل في التعبير. واضح إن شاء الله. والآن كثيرة الآن في الفضائيات عند السياسيين، عند الناس مثل المتصدين للشأن الاجتماعي، من خلل في التعبير تقوم الدنيا ولا تقال. مرة في التلفزيون مقطع، خصوصا إذا المقابل يتصيد شخصية من الشخصيات، يقول الشعب العراقي في أيام صدام كان، مع الأسف الشعب العراقي كان مطية لصدام، يوجهه أينما يريد ويوليه أينما يريد. هذا التعبير بالعربي الفصيح مطية كان متداول، كان متداول، يعني هذا يمتطي جواده أن يركب الجواد، يمتطي جواده مطية له، البعير مطية له مثلا، المنبر جعل المنبر مطية له، المطية يعني ما يمتطى، ما يركب. حتى أنه في بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل الحسن والحسين على كتفيه وهما صغار السن ويمشي. فهذا مر أحدهم، ما نريد نصرح به، فقال نعم المطية، يعني رسول الله شد رائقي وانتم صاعدين عليه، نعم المطية. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال ونعم الراكبان. أعرف أنا نيتك التسوق، يعني تريد بس تنزهني وذولا عادي، بينما الخلاف راح يحصل على من؟ على ذولا مو عليه. كلكم تتفقون على نبوتي لكن على إمامتهم واتباعهم لا. فقال ونعم الراكبان، فهذا تعبير متداول، ما يمتطى ما يركب. لكن أخذنا اللفظ المنقول، افتر الزمان وانتقل الزمان، وإذا بالمطية تتحدث وإذا تكون للحمار، خصوص الحمار فقط وليس الفرس وليس غيره، الحمار. والحمار موصوف بأوصاف عجيبة غريبة في العرف، أنه موصوف بالغباء، بينما الحمار من أذكى الحيوانات عند العرب، الحيوان الغبي هو البقر، أما الحمار فهو من الحيوانات الذكية، يصعدون به من البحر في النجف وصاحبه ينام في العربة ويصل به إلى السهلة للكوفة وحده، ذكي يحفظ الخارطة يحفظ الطريق. لكن هذا الدنيا ما ترحمه، حتى أنه في بعض في التاريخ يقولون مروان كان أحد خلفاء بني أمية من أواخرهم يسمى مروان الحمار. هسا ما قلنا هذا مروان الحمار قال بيفتهم، لا، مروان الحمار لشدة جلده ولشدة صبره، كما يصبر هذا الحيوان على حمل الأثقال وجر العربات، ذاك كان صبورا في حكمه فيسمى مروان الحمار. واضح؟ فنحن في هذا الزمن لم ننصف هذا الكائن وهذا المخلوق. هناك وصف كان يتداول سابقا، الآن ما أدرتم ما سامعينه، يسمونه أبو صابر، مو أبو صابر. فهذا بعد هذا اللفظ مطية أنثى الحمار، لأن الذكر يسمى بالعامية أرجو المعذرة مطي مثلا. هذا صار الذي يتبادر بعد هذا بعد حركة اللفظ، ويأتي هذا في هذا الزمن الذي يتبادر منه هذا المعنى ويقول الشعب العراقي كان مطية لصدام. ماذا تفهم النص؟ هذا المعنى المتبادر. فيقول له من أنت حتى تقول أن العراق مطية، أن الشعب العراقي كذا، أنت عميل وأنت كلام كذا وأنت هيك وبالفضائيات وغيرها وترتيبها وكذا. تعبير، خلل تعبيري. أو إنسان مثلا في مقام التصريح يصرح بكذا، واضح، والحال أنه لو صرح بكلام أفضل منه في مقام التعبير لدفع الكثير من الإشكالات. إذن السبب الثاني يسمى خلل في التعبير، خلل في التعبير. والخلل في التعبير مساحة واسعة، مر بإيهام الاشتراك، مر بإيهام المجاز، مر بإيهام النقل، مر بإيهام المباين، مساحة واسعة الإيهام في التعبير. الداعي الثالث لذكر الإشكال، ليس هناك خلل لا في المعنى ولا في التعبير. إذن ما هو الداعي؟ المستشكل يوهم وجود إشكال، يوهم وجود إشكال بداعي التعليم، بداعي التعليم حتى يكون سببا للتعليم، يعلم فكرة، يذكر معلومة، فيفهم هذه المعلومة من خلال إشكال، لا يعطي المعلومة جاهزة. يقولون المطلوب والحاصل بعد الكد والتعاف ليس كالمنساق من دون طلب، هذا مثل عند العرب، الحاصل بعد الكد والتعب ليس كالمنساق بلا طلب. ما عندنا مثل عام، يا هذا ابن المسؤول الزنقين مثلا، ليش هاي الناس تلقى؟ قال له ب10,000، قال اعطيني 2، سيارة حديثة دعمها يفر ايده وصعد. مثلا احنا شو نقول؟ نقول هاي الفلوس لو تعبان بيها ما شمرها هيج وهيج، مو لكن ما تعبان بيها. ونستكثر على الإنسان الذي تعب بجني أمواله أن ينفقها في الأمور التافهة، فنقول له لماذا يا أخي أنت من الصباح إلى المساء تعمل في الطابوق وتعمل عمالة، تالي ما تالي هاي الفلوس ذبيتها على شغلة تافهة، على صعاديات تشتعل بلحظات خلصت، هاي راح 1000، هاي 2000، هاي 3، خلص 10,000، وأنت عملت النهار بطوله وهاي تعبت بيها. هكذا في المعلومة، إذا أعطيت المعلومة ابتداء لا يستشعر الإنسان هذه المعلومة ولا تثبت في ذهنه بالأسلوب المناسب، لكن إذا طرح هذه المعلومة بأسلوب إشكال تثبت المعلومة. قال مثلا أفعل التفضيل أو صيغ المبالغة، مثلا هذا ضارب وهذا ضارب وهذا ضارب، ضرب مرة وضرب ثانية وضرب ثالثة فنقول هذا ضراب، فضراب كثير الضرب، قتال كثير القتل، اقتلوه، هذا ابن قتال العرب، مو هذا ابن قاتل العرب، قتال العرب لكثرة ما قتل أمير المؤمنين باسم الإسلام بغزواته. لكن هؤلاء لا يفهمون الإسلام ولا يعتقدون بالإسلام، فيعتبرون هذا قتلا للعرب، قتال، ضراب، كسار، مو هجام بيوت بالعامية، مو صيغة مبالغة. فإذا قلت هذا ليس بضراب، ما الذي ينفى؟ تنفى المبالغة، ليس بضراب يعني ليس كثير الضرب، لكن يمكن أن يكون ظالما. هذا ليس بقتال، يمكن أن يكون قاتلا. ننفي المبالغة ولا ننفي أصل الفعل. عندما يتوجه النفي نحو الفعل فالمنفي هو الفعل، لكن عندما يتوجه النفي إلى حدث قد بين بصيغة فالنفي يتوجه إلى الصيغة احتمال وإلى الحدث احتمال ثاني، لكن القدر المتيقن إلى الصيغة، وإلا لصاغ الحدث بصيغة أخرى بصيغة الفعل. لماذا صاغها بصيغة أمثلة المبالغة؟ واضح؟ واضح المقدمة؟ قال له جيد. وما ربك بظلام للعبيد، هاي ما نافية. إذن المنفي أن يكون رب العالمين ظلام، إذن يمكن أن يكون ظالم. إشكال. ونحن بحسب العقائد أثبتنا بأن الذي يدعو للظلم إما الجهل إما الكبى إما العبث إما الكأ، وهذه كلها منفية عن رب العالمين. إذن هو ليس بظالم، هو عادل. لكن ها هنا إشكال في مقام الصياغة، كيف ندفع هذا الإشكال؟ ها كيف ندفعه؟ أسألكم، لا ما عندنا قياس الأولوية، راح يجينا إن شاء الله في مفهوم الشرط. ينقسم مفهوم الشرط إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هذا يسمى بقياس الأولوية، لا تقول لهما أف، يعني يحرم أن تقول لهما أف فيحرم ضربهما من باب أولى. واضح؟ هذا جواب بشكل بسيط، أن أفعل التفضيل وصيغ المبالغة تارة تجري على الأصل وأخرى تكون خارجة عن الأصل. إن الذي بنى لنا بيتا، مدري شلون في السماء، مدري شلون، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعا أمه أعز وأرفعه، أعز وأرفعه. واضح؟ فهذا في مقام المدح، فتكون هذه مأخوذة على المبالغة. هنا خرجت هذه الصيغة عن أصلها، وما ربك بظلام يعني وما ربك بظالم للقرينة الخارجية. واضح؟ ونشاهد إن شاء الله في المطاوي وأخذتم في قدر الندى، يقول والأصح كذا، والأصح كذا مو يعني هذا صحيح وهذا أصح، لا، الأصح يعني بمعنى والصحيح، لكن ذكر الصحيح بصيغة الأصح مبالغة في ترجيح القول. واضح؟ لأن القول الثاني لا يمكن أن يكون صحيحا، مخالف للإجماع، مخالف لكلام العرب، ليس له نظير، فهو خاطئ قطعا. فإذا كان خاطئ قطعا لماذا قال والأصح كذا؟ الأصح نفهم منها صحيح، صحيح، أصح، غني، غني، أغنى، جميل، جميل، أجمل. يقول لا مبالغة، فهذه وما ربك بظلام مبالغة في نفي الظلم. إذا ذكرنا هذا الكلام بحق رب العالمين جبار السماوات والأرض وتوجه إشكال علي شوية يخدش بالإيمان وكذا وذكرنا هذا الجواب ينسى بعد هذا ما ينسى، فطرحنا المعلومة بأسلوب إشكال إشكال وحكمنا الإشكال وفتشنا عن حل لذلك الإشكال، والحل هو ببيان هذه المعلومة. فحينئذ هذه المعلومة ثبتت وهي وليدة إشكال تمثل حلا له، فتثبت وترسخ في الذهن. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الداعي الثالث لذكر الإشكال، ليس هناك خلل في المعنى، ليس هناك خلل في التعبير، وإنما بيان معلومة. وهذه الحالة متداولة كثيرا في الكتب التعليمية التي عادة يتناول ذكرها في مقدمات العلوم. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه مقدمة. المقدمة الثانية إن شاء الله هذا يأتي المقدمة الثانية الكلام فيها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إحنا هسه إن شاء الله